الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نشرع في درس اليوم المتعلق ب تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، كان هناك سؤال طرح من بعض الإخوة أو من أحد الإخوة، أنني ذكرت في إجابة السابقة أن من ترجحت حسناته على سيئاته أنه وإن كان من أهل الجنة لكن قد لا يدخل الجنة ابتداء، لا سيما إذا كان مات على الشرك الأصغر ولم يتب منه. يعني المشهور بهذه المسألة أن من ترجحت حسناته على سيئاته فهو لا يعذب ويدخل الجنة. والناس أقسام ثلاثة كما هو المشهور عند أهل العلم: قسم ترجحت حسناتهم على سيئاتهم فهؤلاء لا يعذبون ويدخلون الجنة، وقسم آخر ترجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء مستحقون للعذاب بقدر سيئاتهم ثم ينجون إلى الجنة، وقسم ثالث سيئاتهم وحسناتهم سواء فهؤلاء هم أهل الأعراف، ليسوا من أهل الجنة ولا من أهل النار، بل هم في مكان برزخ عال مرتفع، يرون النار ويرون الجنة يبقون فيه ما شاء الله، وفي النهاية يدخلون الجنة. وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى أن أعطى كل إنسان ما يستحق، فمن ترجحت حسناته فهو من أهل الجنة، ومن ترجحت سيئاته عذب في النار إلى ما شاء الله، ومن كانت حسناته وسيئاته متساوية فهو من أهل الأعراف، لكنها أي الأعراف ليست مستقرا دائما، وإنما المستقر إما إلى الجنة وإما إلى النار، جعل الله وإياكم من أهل الجنة. تقدم معنا في تفسير قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأظن ذكرنا الخلاف فيها، أن هناك من أهل العلم من يرى أنه يدخل في هذه الآية حتى الشرك الأصغر. فنقرأ كلاما للشيخ صالح على الشيخ، يقول على هذا القول، يقول: المراد بما نفي هنا في قوله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر، يقول: ولما كان اختيار إمام الدعوة، يقصد الشيخ محمد عبد الوهاب، كما هو اختيار عدد من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهما، أن العموم شامل لأنواع الشرك الأكبر والأصغر والخفي، يقول: كان الاستدلال بهذه الآية صحيحا لأن الشرك أنواع، وإذا كان الشرك بأنواعه لا يغفر فهذا يوجب الخوف منه أعظم الخوف. فإذا كان الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، تعليق التميمة والحلقة والخيط ونحو ذلك من أنواع الشرك الأصغر، كقوله ما شاء الله وشئت، ونسبة النعم إلى غير الله تعالى، إذا كان ذلك لا يغفر فإنه يوجب أعظم الخوف كالشرك الأكبر. يقول: وإذا كان كذلك فيقع في الخوف من الشرك من هم على غير التوحيد، كمن يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله ويتوجهون إلى غير الله ويذبحون، إلى آخر ما ذكر، إلى أن قال: فإذا علم العبد المسلم أن الشرك بأنواعه لا يغفر، وأنه مؤاخذ به، وأن الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان لا تكفر ذنب الوقوع فيه، يعني في الشرك الأصغر لا تكفر ذنب الوقوع فيه الشرك الأصغر، فيجب أن يعظم في قلب المسلم الخوف منه. فإن قيل فبماذا يغفر إذن الشرك الأصغر؟ فالجواب أنه لا يغفر إلا بالتوبة فقط. فإن لم يتب فثمة الموازنة بين الحسنات والسيئات. ولكن الكلام للشيخ صالح، ولكن ما ظنكم بسيئة فيها التشريك بالله مع حسنات؟ فمن ينجو من ذلك؟ لا ريب أنه لا ينجو إلا من عظمت حسناته فزادت على سيئة ما وقع فيه من أنواع الشرك. ولا شك أن هذا يوجب الخوف الشديد من الشرك بعامة، لأن المرأة يكون على خطر عظيم إذا وزنت حسناته وسيئاته، إذا وزنت حسناته وسيئاته ثم كان في سيئاته نوع من أنواع الشرك. لأنه من المعلوم أن الشرك بأنواعه من حيث الجنس أعظم من كبائر الأعمال المعروفة. ثم أورد الحديث الذي فيه من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. قال هذا فيه عموم كما ذكرنا، لأن من هنا شرط ويشرك نكرة، فتكون عامة لأنواع الشرك وشيئا عامة في المتوجه إليهم. فإن قيل على ما يدل قوله من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هل يدخل دخول أبدي أم أمدي؟ فالجواب أن ذلك بحسب نوع الشرك. فإن كان الشرك أكبر ومات عليه فإن يدخل النار دخولا أبديا، وإن كان الشرك أصغر فإنه يكون متوعدا بالنار، أي سيدخل النار ويخرج منها لأنه من أهل التوحيد. يقول لأنه من أهل التوحيد. وهل يدخل الشرك الأصغر في الموازنة أم لا يدخل؟ يقول الشيخ تقدم الجواب أن الشرك الأصغر يدخل في الموازنة بين الحسنات والسيئات، وأنه إذا ترجحت حسناته فإنه لا يعذب على الشرك الأصغر. لكن هذا الشاهد هنا يقول لكن هذا ليس في حق كل أحد من الخلق، فإن منهم من يعذب على الشرك الأصغر لأن الموازنة بين الحسنات والسيئات ليست شاملة لكل الخلق، وليست شاملة لكل الذنوب أيضا، فمنها ما يستوجب النار ولو رجحت الحسنات على السيئات. يقول وهذا دليل على من قال أنه في قوله من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار أنه يشمل هذا المعنى من مات على الشرك الأصغر ولم يتب منه. فنفهم من كلام الشيخ هنا إيش؟ يعني الظاهر الموجود في كلام أهل العلم كأنه محل اتفاق الأصناف الثلاثة، من مات على الشرك الأكبر دخل النار مؤبد، ومن ترجحت حسناته على سيئاته أنه يدخل الجنة ابتداء، ومن تساوت حسناته وسيئاته ومهل العراف أنهم يبقون ما شاء الله أن يبقون. لكن يعني يظهر من كلام أهل العلم، وإن كان هذا الصحيح الراجح اللي تدل عليه الأدلة، لكن ليس محل إجماع، ليس محل إيش؟ إجماع. فنفهم من كلام الشيخ أن الشرك الأصغر داخل في الموازنة بين الحسنات والسيئات، فمن فعل شركا أصغر كالحلف بغير الله بضابطه فإنه يوم القيامة يوازن بين حسناته وسيئاته، فإذا زادت حسناته دخل الجنة ولم يعذب. هذا القول المشهور. والقول الثاني أن الشرك الأصغر لا يغفر، وهو داخل في عموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. يقول ثم قال الشيخ أن هذا القول على وجه العموم، وأن بعض أنواع الشرك الأصغر لا تدخل في الموازنة بل يعذب صاحبها إن مات عليها، وذلك لما في هذه الذنوب من التنديد الذي يجعلها أعظم من غيرها. والخلاصة أن الشيخ قسم الشرك الأصغر إلى قسمين، الشرك الأصغر الذي يدخل في الموازنة، والثاني الشرك الأصغر الذي لا يدخل في الموازنة ويعذب صاحبه يقينا. وهذا قد يكون جمع بين القولين. من رجحت حسناته على سيئاته هل يدخل الجنة ابتداء؟ الجواب نعم إن شاء الله. فقد قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. قال ابن كثير في تفسيره: أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، يعني في الجنة. أما عن الحساب على السيئات في هذه الحالة فهو المحل الخلاف الذي أشرت إليه. وقد ناقش الإمام ابن القيم هذه المسألة في كتابه طريق الهجرتين، لكن الراجح أو الصحيح، الراجح ولا الصحيح، أن من ترجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة دخل الجنة ونجا من النار وليس له سابقة عذاب، كان من أهل الجنة من أول وهلة، حتى ولو كان في الكفة الأخرى كبائر، فإن الله جل وعلا قد وعد، ووعد الله لا يخلف. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذا رأيت إيضاحه، لأن أحد الأخوة سأل كان سؤاله في محله، فقرأت عليكم هذا. طيب، كنا وقفنا وين؟
باب تفسير التوحيد وشهادة
الله. نعم، باب تفسير التوحيد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
اللهم صل.
فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية.
نعم، قال: باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، هما بمعنى واحد، يعني توحيد وشهادة لا إله إلا الله هما بمعنى واحد من باب عطف المترادفين. لكن يعني هل فيه في اللغة العربية مترادفات بمعنى واحد من كل وجه؟ هناك من يقول ليس فيه، في اللغة العربية فيه ترادف لكن من بعض الوجوه أو من أكثر الوجوه، لكن ليس من كل وجه. فإذا كان ليس من كل وجه يكون شهادة لا إله إلا الله وإن كانت معطوفة على التوحيد وأنها من المترادف، لكن يكون فيها مزية في من ناحية التفسير. وقد تقدم أن التوحيد هو اعتقاد أن الله واحد في ربوبيته لا شريك له، واحد في ألوهيته لا ند له، واحد في أسمائه وصفاته لا مثل له عز وجل. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذلك يشمل أنواع التوحيد جميعا. فالتوحيد إذن هو اعتقاد أن الله واحد في هذه الثلاثة أشياء. فقوله أشهد أن لا إله إلا الله، عندما يقول الشخص أشهد أن لا إله إلا الله، هذه تتضمن إيش؟ تتضمن أشياء. الشيء الأول الاعتقاد بما سينطق به والاعتقاد بما شهده. فكونه يشهد لا إله إلا الله يستلزم أنه اعتقد بقلبه معنى هذه الكلمة من علم ويقين، لأن الشهادة فيها الاعتقاد، والاعتقاد لا يسمى اعتقادا إلا إذا كان ثم علم ويقين. هذا الأول. الثاني التكلم بها، فالشهادة كما أنها تقتضي اعتقادا فإنها تقتضي أيضا إعلاما ونطقا. والثالث الإخبار بذلك والإعلام به فينطق بلسانه، وهذا من جهة الواجب. وأيضا لا يسمى شاهدا حتى يخبر غيره بما شهد به، وهذا من جهة الشهادة. فيكون إيش معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ أعتقد وأتكلم وأعلم وأخبر. أعتقد وأتكلم وأعلم وأخبر بأن لا إله إلا الله. فافترقت بذلك عن حال الاعتقاد، وافترقت كذلك عن حال القول، كما افترقت أيضا عن حال الإخبار المجرد عن الاعتقاد. فلا بد لتحققها من حصول الثلاثة مجتمعة. ولهذا نقول في الإيمان إنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وعمل بالجوارح والأركان. فتفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، هذه قال عنها شيخ الإسلام محمد بن الوهاب أكبر المسائل، أكبر المسائل وأهمها. وحقيقة تفسير التوحيد هو العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة له، وذلك يرجع إلى أمرين. الأمر الأول نفي الألوهية كلها عن غير الله بأن يعلم ويعتقد أنه لا يستحق الإلهية ولا شيئا من العبودية أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، وأنه ليس لأحد من الخلق في ذلك حظ ولا نصيب. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له، وتفرد بمعاني الألوهية كلها، وهي نعوت الكمال كلها. ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحقق العبد ذلك بإخلاص الدين كله لله، فيقوم بالإسلام والإيمان والإحسان وبحقوق الله وحقوق خلقه، قاصدا بذلك وجه الله تعالى، طالبا رضوانه وثوابه، ويعلم أن من تمام تفسيرها وتحقيقها الذي لا بد منه البراءة من عبادة غير الله، وأن اتخاذ أنداد يحبهم كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله أو يعمل لهم كما يعمل لله ينافي معنى لا إله إلا الله أشد المنافاة. ولذلك قال المصنف كما سيأتي معنا أن من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. فلم يجعل مجرد التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فتبين بذلك أنه لا بد من اعتقاد وجوب عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ومن الإقرار بذلك اعتقادا ونطقا، ولا بد من القيام بعبودية الله وحده طاعة لله وانقيادا، ولا بد من البراءة مما ينافي ذلك عقلا وقولا وفعلا. وأيضا لا يتم ذلك إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله وموالاتهم ونصرتهم وبغض أهل الكفر والشرك ومعاداتهم. لا تغني في هذا المقام الألفاظ المجردة ولا الدعاوى الخالية من الحقيقة، بل لا بد
أن يتطابق العلم والاعتقاد والقول والعمل، فإن هذه الأشياء متلازمة، متى تخلف واحد منها تخلفت البقية. ثم أورد الشيخ بعد ذلك إيش؟ قول الله تعالى
وقوله،
وأورد خمس آيات ومنها قول الله تعالى
وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية.
نعم، أولئك الذين يدعون، يدعون معنى يدعون أي يدعونهم من دون الله، وهم الملائكة، يعني يدعون الملائكة من دون الله والأنبياء والصالحين وغيرهم. فالضمير الفاعل في يدعون راجع إلى الكفار، راجع إلى الكفار، قال إيش؟ يبتغون أي يطلبون، والضمير الفاعل فيه راجع إلى المدعوين من الملائكة ونحوهم. الوسيلة، الوسيلة ما يتقرب به إلى الله، فمعنى التوسل إلى الله عمل عملا يقربه إلى الله، توسل إلى الله عمل عملا يقربه إلى الله. يرجون رحمته أي لا يرجون أحدا سواه، يخافون عذابه أي لا يخافون أحدا سواه. فالآية تبين أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن هؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يبادرون إلى طلب القربة إلى الله، فيرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا كان هؤلاء الذين يدعون كانوا من جملة العبيد، فكيف يدعون مع الله تعالى وهم مشغولون بأنفسهم يدعون الله تعالى ويتوسلون إليه بعبادته؟ فالآية تدل على أن معنى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون، هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر أو تحويله، لأن ذلك هو الشرك الأكبر. ففي الآية الرد على الذين يدعون الأولياء والصالحين في كشف الضر أو جلب النفع بأن هؤلاء المدعوين لا يملكون، هؤلاء المدعوين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون ذلك لغيرهم؟ وبيان شدة خوف الأنبياء والصالحين من الله، وبيان رجائهم لرحمته سبحانه وتعالى. ثم قال
وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية.
نعم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون أي بريء من جميع معبوداتكم إلا الذي فطرني أي خلقني، فهو الله سبحانه وتعالى معبودي وحده. فالله يخبر عن عبده ورسوله وخليل إبراهيم أنه تبرأ من كل ما يعبد أبوه وقومه، ولم يستثني إلى الذي خلقه وهو الله سبحانه، فهو يعبده وحده لا شريك له. فالآية دلت على أن معنى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك وإفراد الله بالعبادة، فإن لا إله إلا الله تشتمل على النفي الذي عبر عنه الخليل بقوله إنني براء، والإثبات الذي عبر عنه بقوله إلا الذي فطرني. فتفيد الآية أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة، والبراءة البراءة من عبادة كل ما سواه، وإظهار البراءة من دين المشركين، ومشروعية التبرئ أن يتبرأ الإنسان من أعداء الله ولو كان الواحد منهم أقرب قريب له.
وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية.
نعم، وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أي جعل اليهود والنصارى أحبارهم أي علماءهم، ورهبانهم أي عبادهم، أربابا يعني مشرعين لهم يحللون ويحرمون، لأن التشريع من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فمن أطاع مخلوقا فيه يعني في التشريع فقد اتخذه ربا. قال والمسيح ابن مريم أي واتخذوا عيسى عليه السلام ربا بعبادتهم له سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه سبحانه وتعالى وتقدس عن الشركاء والنظراء. فيخبر الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى أنهم استنصحوا الرجال من العلماء والعباد فأطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحرير ما أحله، فنزلوهم بذلك منزلة الرب الذي من خصائصه التحليل والتحريم. كما عبد النصارى عيسى وزعموا أنه ابن الله فنبذوا كتاب الله الذي أمرهم فيه بطاعته وحده وعبادته وحده، وهذا إخبار منه سبحانه يتضمن إنكار ما فعلوه، ولذلك نوه نفسه عز وجل عما يتضمنه هذا الفعل من الشرك. فالآية دلت على أن من معنى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله إفراد الله بالطاعة في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم، وأن من اتخذ شخصا من دون الله يحلل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله فهو مشرك، ولا يدخل في هذا المعنى الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم إنما يبينون الحلال والحرام بأمر الله سبحانه وتعالى له ولهم وإنزال الوحي عليهم. فالآية دلت على أن من معنى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله إفراد الله تعالى في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم، وأن من اتخذ شخصا من دون الله يحلل ما أحل الله ويحرم ما حرم فهو مشرك. وتفيد الآية أن من معنى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له طاعة الله في التحليل والتحريم، وأن من أطاع مخلوقا في التحليل والتحريم فقد اتخذه شريكا لله عز وجل. وأيضا الآية تتضمن الرد على النصارى في اعتقادهم في المسيح عليه السلام وبيان أنه عبد لله، وأيضا تنزيه الله عن الشرك. نعم.
وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية.
نعم، يقول ومن الناس من يتخذ أندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يقول ومن الناس يعني فريق من الناس يتخذ من دون الله أي غير الله أندادا أي أمثالا ونظراء يحبونهم، المحبة إرادة ما تراه أو تظنه خيرا والرغبة فيه كحب الله، أي يسوونهم به بالله في المحبة المقتضية للذل للمحبوب والخضوع له. المحبة التي لله هي التي تتضمن الذل للمحبوب والخضوع له، فإذا ساووا غير الله بالله فهنا يقعون في الشرك. ولذلك قال ولو يرى يعني لو يعلم إذ يرون العذاب وقت ما يعاينونه أن القوة لله جميعا أن القدرة والغلبة لله عز وجل. فذكر الله سبحانه وتعالى حال المشركين في الدنيا ومآلهم في الآخرة حيث جعلوا لله أمثالا ونظراء ساووهم به في المحبة، ثم ذكر حال المؤمنين الموحدين أنهم يحبون الله حبا يفوق حب أصحاب الأنداد لأندادهم أو يفوق حب أصحاب الأنداد لله، لأن حب المؤمنين لله حب خالص وحب أصحاب الأنداد لله مشترك. ثم توعد هؤلاء المشركين بأنهم لو علموا ما يعاينون يوم القيامة وما يحل بهم من الأمر الفظيع والعذاب الشديد على شركهم، وأن الله عز وجل هو المتفرد بالقدرة والغلبة دون أندادهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال، لكنهم لم يتصوروا ذلك ولم يؤمنوا به. فهذه الآية هي من النصوص المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، حيث إيش دلت على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك. فعلم أن معنى التوحيد أن يفرد الرب بهذه المحبة التي تستلزم إخلاص العبادة له وحده والذل والخضوع له وحده. وتفيدنا الآية أن من معنى التوحيد شهادة وشهادة لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بإيش؟ بالمحبة المقتضية للذل والخضوع، وأن المشركين يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. لماذا؟ لأنهم أشركوا معه غيره فيها. وتفيدنا الآية أن الشرك ظلم، والوعيد للمشركين يوم القيامة جزاء هذا الفعل الذي اقترفوه. والمحبة أنواع، المحبة أنواع. النوع الأول المحبة لله، وهذه لا تنافي التوحيد بل هي من كماله، فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والمحبة لله هي أن تحب هذا الشيء لأن الله يحبه سواء كان شخصا أو عملا، وهذا من تمام التوحيد. الثاني من أنواع المحبة المحبة الطبيعية التي لا يؤثرها المرء على محبة الله، فهذه لا تتنافى، يعني محبة لا تنافي محبة الله، كأن يحب الإنسان زوجه وولده وماله. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، قال عائشة، قيل فمن من الرجال، قال أبوها. ها، فكيف من يلعن عائشة ويلعن أباها؟ هل له نصيب في الإسلام؟ لا شك أنه من الخاسرين. ومن ذلك أيضا محبة الطعام واللباس. النوع الثالث المحبة مع الله، المحبة مع الله التي تنافي محبة الله، وهي أن تكون محبة غير الله كمحبة الله أو أكثر من محبة الله، بحيث إذا تعارضت محبة الله ومحبة غيره قدم محبة غير الله، وذلك إذا جعل هذه المحبة ندا لله يقدمها على محبة الله أو يساويها بها. الشاهد من الآية التي تقدمت معنا أن الله جعل هؤلاء الذين ساووا محبة الله بمحبة غيره مشركين، مشركين جاعلين لله أندادا. ولهذا قيل إن جميع الحركات مبناها على المحبة، فالمحبة أساس العمل، فالإشراك في المحبة إشراك بالله عز وجل. نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
يقول وفي الصحيح، الصحيح أي صحيح مسلم، أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودم، أي منع أخذ ماله وقتله بناء على ما ظهر منه، وحسابه على الله، أي الله تعالى هو الذي يتولى حساب من تلفظ بهذه الكلمة فيجازيه على حساب على حسب نيته واعتقاده. قال إيش وشرحه؟
وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
نعم، الترجمة هي التعبير لغة اللغة أخرى، يقال ترجمة هذه اللغة إلى ترجمة أخرى، ولكنها تطلق في اصطلاح المؤلفين على العناوين والأبواب، فيقال ترجم على كذا، أي بوب له. فهنا يقول وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، ما بعدها من الأبواب، والمراد به هنا قوله باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. فالحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحرم قتل الإنسان وأخذ ماله إلا بمجموع أمرين: الأول قول لا إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فإذا وجد هذان الأمران وجب الكف عنه ظاهرا وتفويض باطنه إلى الله، فإن كان صادقا في قلبه جزاه الله بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه الله العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم لأي شيء؟ فالحكم للظاهر. فالحديث بين فيه أن من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله أنه الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فالحديث يفيد أن معنى لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها، وأن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم الدم والمال ولو عرف معناها وعمل به، ما لم يضف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أن من أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، ووجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، وأن الحكم في الدنيا كما قلنا على الظاهر، وأما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد. وأيضا يفيدنا الحديث حرمة مال المسلم ودمه إلا بحق. والمصنف قال ومعنى قول المصنف قال إيش؟ وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي أن ما يأتي بعد هذا الباب من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وبيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر والوسائل التي توصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما يجب تركه، مما إن ذلك كل من مضمون لا إله إلا الله. فالكتاب كله هو تفسير للتوحيد وتفسير لكلمة لا إله إلا الله، وبيان ما يضاد ذلك، وبيان ما ينافي أصل التوحيد وما ينافي كماله، وبيان بعض مستلزمات التوحيد، توحيد العبادة من الإقرار بالأسماء والصفات، وبيان ما يتضمنه توحيد العبادة من الإقرار لله عز وجل بالربوبية. نعم.
فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة.
نعم، يعني قال فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد. فتفسير التوحيد لا بد فيه من أمرين. الأول إيش؟ البراءة مما سوى الله عز وجل والكفر بغيره، والثاني إثبات الألوهية لله وحده، فلا بد من النفي والإثبات لتحقيق التوحيد، لأن التوحيد جعل الشيء واحدا بالعقيدة والعمل، وهذا لا بد فيه من النفي والإثبات. فإذا قلت زيد قائم أثبت له إيش؟
القيام.
القيام ولم توحده بذلك، لكن إذا قلت لا قائم إلا زيد أثبت له القيام ووحدته به. وأيضا إذا قلت الله إله أثبت له الألوهية، لكن لم تنفيها عن غيره، فالتوحيد لم يتم إلا بالنفي والإثبات. وتفسير الشهادة هي التعبير عما تيقنه الإنسان بقلبه، فقوله أشهد أن لا إله إلا الله أي أنطق بلسان معبرا عما يكنه قلبي من اليقين، وهو أنه لا إله إلا الله. قوله إيش؟
منها آية الإسراء.
نعم، منها آية الإسراء، وهي قوله تعالى أولئك الذين يدعون الآية، فبين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، وبين أن هذا هو الشرك الأكبر لأن الدعاء من العبادة. قال تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل على أن الدعاء عبادة، وإلا لكان أول الكلام مناقضا لآخره، مع أن آخر الكلام تعليل لأوله. فكل من دعا أحدا غير الله حيا أو ميتا فهو مشرك شركا أكبر. والدعاء ينقسم إلى ثلاث أقسام: الأول جائز، وهو أن تدعو مخلوقا بأمر من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشياء محسوسة معلومة، فهذا ليس من دعاء العبادة بل هو من الأمور الجائزة. قال صلى الله عليه وسلم وإذا دعاك فأجبه. الثاني أن تدعو مخلوقا مطلقا سواء كان حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر، مثل يا فلان اجعل ما في بطن امرأتي ذكرا مثلا، لو قال كما يقول المشركون. الثالث أن تدعو مخلوقا ميتا لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة، فهذا شرك أكبر. قال ومنها إيش؟
ومنها آية براءة، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
نعم، ومنها آية براءة، بين فيها أن أهل الكتاب كما تقدم معنا في الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا شرك الطاعة، هذا شرك إيش؟ الطاعة، وهو بتوحيد الربوبية ألصق من توحيد الألوهية، لأن الحكم شرعيا كان أو كونيا هو إلى الله تعالى، فهو من تمام ربوبيته. ولذلك قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى وله الحكم وإليه ترجعون. والشيخ الإمام رحمه الله تعالى جعل شرك الطاعة من الشرك الأكبر، وهذا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله في باب من أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله أو بالعكس، سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قوله ومنها إيش؟
وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم.
نعم، ومنها
قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبود من المعبودين ربه وذكر سبحانه.
نعم، قوله ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه لأنه هو الذي خلقه، فدل هذا على أن التوحيد لا بد فيه كما تقدم معنا من نفي وإثبات، البراءة مما سوى الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى.
وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
نعم، ذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة في تفسيري هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وهي لا إله إلا الله. فكان معنى قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هو معنى قول لا إله إلا الله، هي معنى قول لا إله إلا الله. ومنها
آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله.
قوله: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. فجعل الله المحبة شركا، متى؟ إذا أحب شيئا سوى الله كمحبته لله، فيكون مشركا مع الله في المحبة. ولهذا يجب أن تكون محبة الله خالصة لا يشارك فيها أحد، حتى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلولا أنه رسول ما وجبت طاعته ولا محبته إلا كما نحب أي مؤمن. ولا يمنع الإنسان من المحبة، بل له أن يحب كل شيء كالولد والزوجة، ولكن لا يجعل ذلك كمحبة الله تعالى. والمحبة لها أسباب ومتعلقات تختلف باختلاف متعلقها، كما أن الفرح أيضا يختلف باختلاف متعلقه وأسبابه. فعندما يفرح بالطرب هذا ليس كفرحه بذكر الله عز وجل. حتى نوع المحبة يختلف، يحب والده، يحب ولده، وفرق بينهما، ويحب الله ويحب ولده، ولكن بين المحبتين فرق. فجميع الأمور الباطنة في المحبة والفرح والحزن تختلف باختلاف متعلقاتها، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل في عند قول المؤلف: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال: ومنها
قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه.
نعم، قوله: ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله الله إلى آخره. إذن فلابد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قوله: وكفر بما يعبد من دون الله، أي كفر بالأصنام وأنكر أن تكون عبادتها حقا. فلا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ولا أعبد صنما، بل لا بد أن يقول الأصنام التي تعبد من دون الله أكفر بها وبعبادتها. فاللات مثلا لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ولا أعبد اللات، ولكن لا بد أن يقول أن يكفر بها ويقول إن عبادتها ليست بحق، وإلا كان مقرا بالكفر. فمن رضي دين النصارى دينا يدينون الله به فهو كافر، لأنه إذا ساوى غير دين الإسلام مع الإسلام فقد كذب قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وبهذا يكون كافرا، وبهذا نعرف إيش الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم باختلاطهم مع النصارى، والنصارى يدعون إلى دينهم صباحا ومساء، ومع ذلك تجد من يخالطهم وقد يفرح بمخالطتهم، بل والبقاء معهم والعيش في ديارهم ولو لم يكن مضطرا إلى ذلك. بل بعض المسلمين أو بعض الناس ما عرفوا الإسلام حقيقة يلينون لهؤلاء أي الكفار، وقد يظهرون المحبة والمودة لهم، وقد قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وهذا من المحبة التي أصابت كثير من المسلمين وآل بهم إلى هذا الحال التي تكون من الخطورة بمكان. يقول فإن شك أو توقف، يعني في قوله لا إله إلا الله واعتقاد ذلك، لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع، وما أعظم فقه هذا الإمام والتراجم التي استنبطها من القرآن والسنة ومن كلام السلف وآثار السلف التي جعلت يعني هذا الكتاب عليه نور من الله عز وجل. نعم.
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره.
نعم. قال إيش؟ باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد، وهو إيش؟ التباس رفع الضر أو دفعه من غير الله للتحذير منه. فإن التوحيد يعرف إيش؟ بضده. فإن التوحيد يعرف بضده. فهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب وتفصيل القول فيها، يعني في الأسباب، أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور. أحدها أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا وقدرا. ما يجعل سبب وهو لم يكن ثابت أنه سبب شرعا أو قدرا. والثاني أن لا يعتمد العبد عليها، أن لا يعتمد العبد عليها، بل يعتمد على من؟ على مسببها ومقدرها، مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. ثالثها إيش؟ أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فهي مرتبطة بقضاء الله وقدره، لا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء. إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته سبحانه وتعالى، وإن شاء سلبها ذلك، إن شاء غيرها كيف يشاء، لئلا يعتمد عليها العباد، وليعلموا كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة إنما هي لله سبحانه وتعالى. إذا علم ذلك وعلم ذلك، فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفع قبل نزوله، يكون أشرك إيش؟ شرك أصغر ولا أكبر؟ إذا اعتقد بنفسها، إذا اعتقد أنها ترفع بنفسها فهو شرك أكبر، فهو شرك أكبر. إذن فمناسبة هذا الباب أنه يتضمن إيش؟ هو ذكر إيش؟ باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفع البلاء، أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد، وهو التماس رفع الضر أو دفع من غير الله تعالى للتحذير منه. قال باب من الشرك، من هنا تبعيضية، أي من الشرك الأكبر، إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بإيش؟ بذاتها. أو من الشرك الأصغر، إن اعتقد أنها سبب للنفع أو الضر، إن اعتقد أنها سبب للنفع أو الضر.
يقول الأخ: ما حكم قول الشخص أنا على مذهب فلان أو اعتقادي على مذهب إمام فلان من الأئمة الأربعة؟ بالنسبة للاعتقاد يجب عليه أن يعرف المعتقد الصحيح، كل مسلم يجب عليه أن يعرف ما يجب عليه اعتقاده، هذا من الأمور الفرض عين على المكلف أن يعرف الاعتقاد الصحيح ليعتقده، ولا يكفي يقول على أنا مذهب فلان أو على اعتقاد فلان، بل لا بد أن يعرف ما يجب عليه اعتقاده، وأيضا ما يجب عليه قوله، ما يجب عليه فعله، ما يجب عليه تركه، هذه من الأمور المتعينة على المسلم ليصح اعتقاده ويصح عبادته ويصح عمله يصح سيره إلى الله عز وجل. بالنسبة للمذاهب من ناحية الفقه يجوز للشخص إذا كان صادق ويعرف هذه المذاهب أن يقول مثلا ألا على مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد، أني تفقهت على هذا المذهب أو درست هذا المذهب أو عرفت هذا المذهب أو أهل بلدي على هذا المذهب، لكنه مع هذا يجب عليه أن يعلم أنه متى ما ظهر له الحق بدليله وجب عليه العمل به واتباعه، ولا يجوز له ترك الحق بعد ظهوره ومعرفته لقول أحد كائنا من كان. فلا أحد بعينه يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من قوله ما وافق الحق ويترك ما خالف الحق، وليس لأحد الأصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك ليس للصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان فكيف لمن جاء بعدهم؟ إنما ذكر العلماء جواز التمذهب للشخص الذي ما يستطيع يعني الوصول إلى معرفة طرق الاستدلال وتوجيه الأدلة وكيفية الاستدلال بها وإنزالها على ما تدل عليه، في هذه الحالة يجوز له أن يتمذهب المذهب الذي شاع في بلده من المذاهب المعتبرة كالمذاهب مذاهب الأئمة الأربع، لكن أيضا لا يعتقد أن كل ما في المذهب صحيح، لأن هذا ليس وحي وهذا ليس كلام الله كله ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما فيه حق وفيه خطأ، لكن هذا يجوز له لعدم معرفته أو علمه أكثر من ذلك. لكن متى ما علم شيئا ولو كان هو على مذهب من هذه يجب عليه أن يأخذ بما دل عليه الدليل، ولا يجوز تركه من أجل مذهبه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب إذا عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم، وجب عليه اتباع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. إذا رد أمر الله أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر عليه، يخشى عليه من الفتنة، قد يقع في الشرك،
أن يرد كلام الله وأن يرد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيقع في هذا الجرم العظيم. لكن يجوز كما ذكرت العلماء ذكروا أنه يجوز للشخص الذي لا يستطيع أكثر من ذلك، لكن أن يعرف الحق ثم يتركه تعصبا للمذهب لا، هذا لا يجوز. فكأنه ساوى غير الرسول بالرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: متى يعرف الإنسان أنه أشرك في المحبة؟ متى يعرف أنه أشرك في المحبة؟ إذا ساوى محبة غير الله بالله، هذا يكون وقع في شرك المحبة، وقع في شرك المحبة. ومتى يعرف أنه قدم محبة غير الله تعالى على محبة الله؟ هذه ما تعرف إلا بالاعتقاد. قد يعصي الله وقد يطيع يعني إنسانا فيما جاء النهي عنه، لكن مع اعتقاده أن هذا لا يجوز. لكن متى يقع؟ إذا اعتقد جواز ذلك، فهنا يقع في الشرك، والله أعلم.